بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: المرأة تنكر على زوجها إذا ارتكب منكرا. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أتت سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو امرأة أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنه على أبي رافع قد ضربها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي رافع: ما لك ولها يا أبا رافع؟ قال: تؤذيني يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما آذيته يا سلمى؟ قالت: يا رسول الله، ما آذيته بشيء ولكنه أحدث وهو يصلي. فقلت له: يا أبا رافع، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ. فقام فضربني، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول: يا أبا رافع، إنها لم تأمرك إلا بخير. هذا حديث حسن. أي أنها أنكرت عليه استمراره في الصلاة، ولعله لم يبلغ الحكم في هذه المسألة، فكانت في هذه المسألة هي أفهم بها منه، وأنه إذا أحدث الإنسان انتقض وضوءه، وكان يظن أنه لم ينتقض وضوءه لا يعلم ذلك الحكم. وهذا نوع واحد من أنواع كثيرة من أن المرأة تنكر إذا رأت منكرا على زوجها أو على أبيها أو على من له عليها الطاعة. فليس معناه أن من تجب طاعته لا تنكر عليه إذا خالف الصواب، حتى ولو على والدك: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. بل إن هذا من مدعاة الإنكار، أعني الإنكار على القريب حتى لا يصيبه مقت الله، وبيان خطئه وتنبيهه على زلله، لأنه إذا استمر على خطئه لا يؤمن عليه، لا يؤمن عليه مقت الله على ذلك بحسب ذلك الحال. والقريب له ألم مما يحصل لقريبه من آثار الذنوب، سواء في الدنيا أو في الآخرة. كان هذا ينبغي أن لا يقر الخطأ ولا المنكر لا على قريب ولا بعيد، هذا دين الله. وفيه أن الهجر الذي اخترعه بعض الناس في بعض البلدان كالبلاد اليمنية وأماكن أخرى أو بعض الأماكن منه، ويسمونه بتسميات غير هذه، كما يقال له المنصد، وكما يقال له الرضا، وكما يقال له من ألفاظ، أنه محرم. وأنه تترتب عليه آثام ومخالفات شرعية وإسراف وتبذير. وقد حصل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما الحال في هذا الحديث ما هو معلوم بكثير في قصة أهل قباء حين اختلفوا وتراجموا بالحجارة وذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم. وفي هذا الحديث أيضا وتنازع بعض الناس مع آبائهم وبعضهم مع أبنائهم وبعضهم مع زوجاتهم وبعضهم مع جيرانهم، شيء من الأمور التي تحصل بين الناس، وبعض الناس مع جاره في مزرعة في قصة الزبير وصاحبه اسقي يا زبير ثم اترك الماء، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلح بينهم فيما هو في شأن الصلح ويحكم بينهم فيما أرادوا فيه الحكم. اقضي بيننا يا رسول الله بكتاب الله وأذن لي أتكلم. فهذا والله ما زاد الناس إلا فتنة، لأنه معصية. لم نرى مسألة فرغ منها البتة عن طريق الهجر، إنما تتفاقم الأمور، ربما تهدأ وقتا ثم يحصل بين أولئك أمور، وإن حصل شيء من السكون في بلد لا يحصل في آخر، ولا يحصل كذلك من المخالفات نفع كما يريد الله عز وجل. فالواجب تجنبه مهما كان، مهما كانت الضغوط الحاصلة من بعض القبائل ومشايخ بعض القبائل للإلزام بمثل هذا الهجر، الواجب تجنبه بشتى الوسائل، وأن لا يطاعوا فيه البتة، ولا يعانوا عليه البتة، ولا يفتى به البتة، ولا تحضر ولا يؤكل من ذحمه البتة، لأنه إما أنه أهل به لغير الله، وإما أنه معصية لا يكثر أصحاب يعني أصحابها. يجب إنكار هذا المنكر. أعني إذا دعي الإنسان لذلك الحال لا يجيب إنكارا للمنكر ولو بفعله. وأن أمر ضرب النساء، أبو رافع رضي الله عنه ضربها حتى اخضر جلدها كما جاء في الحديث، يعني أكثر لها الضرب، مثل هذا الضرب شديد. وما أذن فيه من الضرب للنساء هو لقصد التأديب، امرأة عوجة لا تقبل موعظة ولا ينفع فيها هجر لا في الفراش ولا حتى في الكلام، إذا أدبت استقامت وقتا من الزمن ضربا غير مبرح غير موجع لقصد التعديل. هذا المأذون فيه بدلالة أن بعض النساء ضربهن أزواجهن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فشكون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك ليسوا بخياركم. فالجمع بين الحديث بين الآية أن ما لا بد فيه من التأديب برفق، وما نهي عنه هو الضرب مثل ضرب العبد، كما قال نفسه يعمد أحدكم إلى امرأته فيضربها ضرب العبد ثم لم يلبث أن يضاجعها. وأيضا ليس على الإطلاق مباشرة، فقبل ذلك مراحل يجب سلوكها، وإن وفق للإمساك أو الفراق هذا خير له بدون ضرب وبدون فتن عليها ولا غيره، إمساك معروف تصريح بإحسان. احفظهن واهجروهن في المضاجع، والمرحلة الثالثة الضرب. لكن الأولى تجنب هذا كله، أعني ما يتعلق بالضرب، إلى الموعظة والهجر إن لم ينفع ذلك، ويؤدي الضرب إلى مشاحنة بين الأصهار، ويؤدي الضرب كذلك إلى تضييق الصدور، صدر الزوج والمرأة والزوجة، ويؤدي كذلك إلى فتنة وقلق. فهذه مرحلة أخيرة قد ربما تؤدي إلى حال أسوأ إذا توقع ذلك. تجنب هذا من أصله، والله يختار ما يشاء. وفيه أن المرأة لا يجوز لها أن تؤذي زوجها، وأن أذاها لزوجها قد يؤدي إلى ضربها، وأنها إذا آذته بما تستحق به الضرب ربما كان ذلك تأديبا لها. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: بما آذيته يا سلمى؟ وفيه الحكم بين المرء وزوجه عند وليها أو عند من ينصفها ولو كان ولي الأمر. وقضايا كثيرة تحصل يحتكمون فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه بمنزلة الوالد، فلهذا لا بأس بالتحاكم إلى الوالد، إلى أبيه أو إلى أبيها أو إلى من يقيم لهم الحق جميعا. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يفق الله بينهما. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحك مما يستدعي ذلك، هل في هذا الحديث أنه أرشها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل فيه أيضا أنه طلب ما يرضيها من المال؟ لا. ولكن المقصود أنه أرضاها بكلام: إنها لم تأمرك إلا بخير. وأبان لأبي رافع رضي الله عنه خطأه، وأبان أن الصواب معها. ويحمل أيضا أنه حصل التراضي والصلح بينهم، والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. قال رحمه الله: الإنكار على من لا يحترم المسجد احتراما شرعيا. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عارم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد الله عليك. هذا قال حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. قال أبو عبد الرحمن، الحكم الأول للترمذي، قال أبو عبد الرحمن رحمه الله: حديث حسن غريب كما يقول الترمذي رحمه الله، وقد أخرج مسلم منه الشطر الثاني. إذا رأيتم من ينشد، أعطونا رقمه، هو يقول في طبعة محمد فؤاد الأول 397. لكن الرقم أقوى. إذا رأيتم من ينشد فيه ضالة، معناه أن من يبيع أو يبتاع المسجد ما احترم المسجد. الواجب احترام المساجد وتجنيبها، ومن احترامها تجنيبها عن البيع والشراء فيها قليلا كان أو كثيرا. ومن احترامها عدم إنشاد الضالة فيها، سواء ضلت في المسجد أو خارج المسجد. ما تقول من وجد لي كتابي، من وجد لي نعالي، وهكذا تقول هذا إنما فقد في المسجد. لا، حتى ما فقد في المسجد لا يسأل عنه في المسجد من وجد كتابي من وجد. كان الشيخ رحمه الله يلتفت هكذا وهكذا، ما يرى كتابي، يقول كتابي، يعني أبحث عن كتابي أو ما وجدت كتابي أو كذا. تقديره غير السؤال، غير سؤال الضالة، غير إنشاد الضالة، كتابي. ويكون تقديره عنده كتابي أريده، كتابي ما وجدته، أو نحو ذلك، بغير من وجد كتابي. لا عن ولد مفقود من وجده، ولا عن أخي أين الأخ فلان، هل وجدت الأخ فلان، هل رأيت فلان، حتى المسجد. هذا إذا كان مفقودا، إذا كان مفقودا. أما إذا كان عبارة أنه ما رأته عينه، نعم هذا يتجنب من أصله الأولى هو. أو يقول فلان ما وجدته، الأخ فلان أنا أبحث عنه، أو ما إلى ذلك. هذا الحديث في الصحيح برقم 568، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد، وما يقوله من سمع الناشد. يقول له هذا القول من باب الإنكار عليه، هذا إنكار منكر. يقول لا ردها الله عليك، لا رد الله عليك، لا أربح الله تجارتك، هذا إنكار منكر. قال النووي رحمه الله: ذكر حديثين ثم قال: في هذين الحديثين فوائد، منها النهي عن نشد الضالة في المسجد، ويلحق به ما في معناه من البيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود، وكراهة رفع الصوت في المسجد. قال القاضي: قال مالك وجماعة من العلماء: يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره. وأجاز أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رحمه الله تعالى رفع الصوت فيه بالعلم، وهذا هو الصواب. استنسخ الناس يا جرير. والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس، لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه. قوله: إنما بنيت المساجد لما بنيت له، معناه لذكر الله تعالى والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها. قال القاضي: فيه دليل على منع عمل الصانع في المسجد كالخياطة وشبهها. وقد وقع بعض العلماء في تعليم الصبيان في المسجد، وقد منع بعض العلماء من تعليم الصبيان في المسجد. قال بعض شيوخنا: إنما يمنع في المسجد من عمل الصنائع التي يختص بنفعها أحد الناس، ولا يجوز منع الصبيان من تعليمهم في المسجد ما داموا لم يلوثوه. إنما بنيت المساجد لذكر الله، وكانت العلوم تقام للصغار والكبار في المساجد، فهذا المنع لا أساس له شرعا. واجتمع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم ابن عمر وكان صبيا، وابن عباس كان يحضر حلقة النبي صلى الله عليه وسلم وكان صبيا في المسجد، فهذا المنع لا أصل له، أعني منع الصبيان من أن يتعلموا في المسجد ويعلمهم معلم. أما إذا كانوا يبصقون ويبولون ويعبثون ويلوثوا المسجد فمثل هذا الحال في حقهم وحق الكبار، لا يجوز ما يلوث به المسجد، ومن صنع ذلك وجب تجنيبه عنه. ولعل هذا الحديث مبني على حديث ضعيف بجميع طرقه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. أما المجانين فنعم، فإنه ممكن يبول، ممكن يتنخم المسجد، ممكن أيضا يعني يشوش على المصلين، يراجم ويؤذي، فلا مناسبة لحضورهم في المسجد إلا أن يكون فقط يعني ماذا بلا أذى بما لا يحصل منه ما تقدم، ليس لهذا الحديث لكن لعلة ما يحصل من الضجة وما يحصل من التلويث، فهذا القول غير صحيح أنه يجنب المساجد الأولاد في الصلاة أو في التعليم أو غير ذلك لبنائه على حد على بعض الأحاديث الضعيفة، وما بني على غير صحيح فهو غير صحيح. وإنما المقصود قال: فأما الصنائع التي يشتمل نفعها المسلمين في دينهم كالمثاقفة وإصلاح آلات الجهاد مما لا امتهان للمسجد في عمله فلا بأس به، وحتى هذا ينبغي تجنيبه، حتى تجليد المصاحف مثلا، تجليد الكتب في المسجد وكذلك ما كان من العمل يجنب، ما بنيت المساجد إلا ذكر الله، فقوله لا بأس به غير صحيح، حتى إصلاح آلات الجهاد، إن إصلاحها قد يسبب أذى للمصلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مر بشيء من نبل في مساجد ومعه شيء من نبل في مساجدنا وأسواقنا ومعه شيء فليمسك على نصالها. وإصلاحها سواء الأسلحة القديمة من السيوف وكذلك النبال وغيرها ما كانوا يصنعونها في المساجد للعلة المذكورة في الحديث. ومن أشد الأذى ما يحصل من الأسلحة الجديدة، آليات هذه وسائر البنادق أسلحة جديدة وغيرها أيضا من القنابل وغيرها من المتفجرات، وجودها في المسجد خطر كبير، فضلا عن أن يتخذ المسجد مصنعا لهذه الألغام ولهذه المتفجرات ولهذه الساقطات، يعني تسقط عليه بغير قصد يحصل الخطأ يقتل أمم من الناس. هذا هو البيان في هذه المسألة الصحيح. نعم ما فيه كل ما فيه امتهان، إذا صلح سلاحه كونه يصلحه يفتحه ينظره ينظفه ما فيه امتهان من حيث الامتهان، لكن فيه هلاك، فيه طلعة حبة بغير القصد يضرب عليها تقتل عدد من الناس، ولو لم تقتل أحدا تروع المصلين تزعجهم، المساجد مساجد سكينة وأماكن ذكر الله لا أماكن قوارح وفتن وقلاقل، وليس هذا من احترامها ولا من تعظيم شعائر الله. والعامة كثير منهم إذا اختصم أناس المسجد يأمرونه بهجر، يقول كيف، يقول فلان خاصمني في المسجد وسبني في المسجد، يقول عليك حجر بحق السبة وعليك حجر بحق بيت الله. نعم احترام للمساجد لكن الهجر محرم، والعامة يعني يزعمون أن إدخال النعال في المسجد محرم، ومن فعل ذلك يستحق ويستحق من الوعيد عندهم، فمن باب أولى هذا عندهم إن كانوا يفهمون أن من دخل المسجد بسلاح يكون في غاية التحرز من أن يحصل سوء منه على أحد أو أن يطلق منه خطأ أو عمدا أو ما إلى ذلك، هذا هو اللازم، فضلا من أن يتخذ مصنعا وإصلاحا للأسلحة تفتيحا وتركيبا. لا يجوز تفتيح الأسلحة في المساجد وليست هي أماكن إصلاحها، بل ولا حتى في مجمعات الناس التي يخشى منها الضرر، ما كان ذريعة إلى أتلاف الناس وضررهم حرام. قال: فلا بأس، وحكى بعضهم خلافا في تعليم الصبيان، أما نحن ما عندنا خلاف أنه يجوز وأنه لا يجوز امتهان المساجد لا للصغار ولا للكبار، وأن الأدلة في ذلك كثيرة إلى ما أشرنا إليها. فهذا الخلاف مبني على ما سمعتم من الأحاديث الضعيفة التي سببت التشويش في هذه المسألة، وإلا لا ينبغي الخلاف، لا سيما وقد جاءت أحاديث صحيحة في فعل الصحابة أنهم كانوا يأتون المسجد يتعلمون فيه، لا أن يغدو أحدكم إلى بطحان يتعلم غير آية خير لهم الناقة. ما كان هناك مدارس ولا كان هناك مدرجات للصبيان لا للكبار ولا للصغار، وما كان أماكن تعليمهم إلى المسجد. الذين يتربون في المسجد يتربون تربية إسلامية، إذا دخل المسجد كان ظرف عليك، وإذا دخل يأمرهم بالوضوء وصلاة وتحية المسجد، المعلم هكذا يأمرهم، صلي تحية المسجد، صلوا يعني هذه الركعتين التي تسمى عند الفقهاء تحية المسجد. وهكذا أيضا أدب المسجد من حيث الأدب الشرعي ومجالس العلم فيه، فهو يعلمهم أدب العلم وأدب المسجد داخل المسجد، الآداب الشرعية. هذا في المسجد ما يصلح لهم، هذا ما يصلح، ما يصلح، ليس هذا بصحيح، يخرج خارج المسجد. فلو لم يصب أحدا يعني أصاب قارئ واحد يصلي لأزعجه ويظن أنه أصاب أحدا، لا يجوز. قد حصلت مرة أن سقطت رصاصة بغير قصد على واحد من الإخوان هنا في نفس المسجد، هكذا هذا خطأ. وقوله لا وجدت وأمر أن يقال مثل هذا فهو عقوبة له، مخالف له على مخالفته وعصيانه، وينبغي لسامعه أن يقول لا وجدت فإن المساجد لم تبنى لهذا، أو يقول لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الصحيح عن أبي هريرة، والحديث هنا عن أبي هريرة إنما أتي به للزيادة فيه، وإلا فأصله في الصحيح، بل كما ترى من سمع رجلا ينشد ضالة يقول لا ردها الله وسلمت من هذا، هذا في الصحيح. في خارج الصحيح زيادة: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. من أجل هذه الزيادة الأولى أدخل الحديث في صحيح المسند، أدخل الحديث في صحيح المسند، لأنه مما ليس في الصحيحين. فيقال كيف يدخل المسجد في المسند هذا وهو في الصحيحين؟ قال يعني مما ليس في الصحيحين كله، أما إذا كان في الصحيحين أو أحدهما بعضه وفي الصحيح المسند وفي خارج الصحيح زيادة فيدخل في الصحيح المسند للزيادة، أو في مجمع الزوائد وجدنا كثيرا من هذا وآتينا بأمثلة، أو كذلك أيضا في سائر كتب الزوائد على هذا الشرط، لأنه سيدخله للزائد فيه. أما لو كان كله في الصحيح ما ينبغي إبقاؤه هنا. تفضلوا وفقكم الله.